بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله ثمن.
دروس من الفقه الإسلامي.
لا تقل قد شتتت أصحابه، لا تقل قد بددت أحزابه، لا تقل قد فرقت طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجنبك الردى، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم دروس من الفقه الإسلامي، والذي نتكلم فيه على جملة من أحكام العبادات والمعاملات التي ينبغي للمسلم أن يلتزم بها اقتداء بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكنا قد تكلمنا في آخر مجلس وفي آخر حلقة عن باب قضاء الحاجة، ونحن اليوم نتكلم عن باب جديد من أبواب كتاب الطهارة، ألا وهو باب سنن الفطرة. والسنن في اللغة جمع سنة، وهي الطريقة. وأما الفطرة فقد اختلف العلماء في تعريفها، إلا أن المعنى الإجمالي لهذه الكلمة هي ما فطر الله عز وجل عليه البشر من أفعال ومن عادات قد اتفقوا عليها. روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء، ويعني الاستنجاء. فدل هذان الحديثان الشريفان على أن سنن الفطرة قد ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الطريق إلى معرفتها هو الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي. وهكذا معظم الأمور الغيبية لا يكون أخذها ولا معرفتها إلا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن الآن بإذن الله تعالى نشرع في الكلام على هذه السنن وبالله التوفيق. فأما السنة الأولى فهي الختان، والختان أيها الإخوة المستمعون واجب في حق الرجال والنساء، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، وذلك لما أخرجه الإمام أبو داود في سننه، وكذلك البيهقي في السنن، من حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد أسلمت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألق عنك شعر الكفر واختتن. وهو حديث حسنه العلامة الألباني في كتابه إرواء الغليل. والختان من ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والدليل على أن الختان من ملة إبراهيم ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم. وفي لفظ: اختتن إبراهيم بعد 80 سنة بالقدوم. ويستحب أن يكون الختان في اليوم 7 للمولود، وذلك لما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الصغير بسند رجاله ثقات من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما 7 أيام. ولحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني كذلك في الأوسط، وحسن هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة أنه قال، أي ابن عباس، قال عبد الله بن عباس: 7 من السنة في الصبي يوم 7 يسمى ويختتن. والسنة الثانية من سنن الفطرة إعفاء اللحية وقص الشارب. وإعفاء اللحية أيها الإخوة المستمعون واجب، وحلقها حرام، وذلك لأنه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى، وهو من عمل الشيطان لقول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد قال جماعة من أهل التفسير أن هذه الآية من أدلة تحريم حلق اللحية، وفي حلقها أيضا تشبه بالنساء. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وهو حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقد أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأخرج الإمام النسائي في سننه والإمام أحمد في مسنده عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فدل هذا على أن إعفاء اللحية وقص الشارب من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه هي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن سنن الفطرة كذلك السواك، والسواك مستحب في كل حال، لكن يتأكد استحبابه في المواضع الآتية: الموضع الأول عند الوضوء، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء. والموضع الثاني عند الصلاة، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والموضع الثالث عند قراءة القرآن، وذلك لما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وحسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا بالسواك، وقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. والموضع الرابع الذي يستحب فيه السواك عند دخول البيت، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ فقالت رضوان الله تعالى عليها: قالت: بالسواك. فدل هذا الحديث على أن دخول البيت من مواضع استخدام السواك. والموضع الخامس عند القيام من الليل، وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حذيفة قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهو حديث صحيح متفق عليه. ومن سنن الفطرة كذلك تقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، والدليل على هذا ما قد تقدم ذكره من حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وتقليم الأظفار سنة، ونتف الإبط سنة، وحلق العانة سنة، يجزئ فيها الحلق والقص والنتف والنورة. وقد رخص في ترك هذه الأشياء إلى 40 ليلة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. والمسألة التي نتكلم عليها الآن، وهي المسألة السابعة، هي كراهة نتف الشيب، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة، وهو حديث حسن. وتغيير هذا الشيب جائز بالحناء والكتم ونحوهما، ولا يجوز تحريمه بالسواد تحريما أكيدا. الدليل على هذا ما أخرجه أهل السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهو حديث متفق عليه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأن رأسه ثغامة، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهو حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي في سننيهما، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه لا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيب رأسه بالسواد إلا أن يكون ذلك بالحناء، فإن ذلك جائز، وذلك بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمسألة قبل الأخيرة التي نتكلم عنها في باب سنن الفطرة، جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره وكراهة القزع. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح بطرقه، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. والوفرة كما قال علماء العربية الشعر المجتمع على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن، والجمة فهي مجتمع شعر الرأس. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة. وروى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يضرب شعره من كبيه، وهو حديث صحيح. وفي لفظ: كان شعره رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقد روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له شعر فليكرمه. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على جواز اتخاذ الشعر وإكرامه، إلا أنه لا يجوز أن يكون هذا الشعر على هيئة القزع، وذلك لما أخرجه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ فقال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. فدل هذا الحديث الصحيح على تحريم هذا النوع من الشعر وهو القزع. فلا إله إلا الله، ما نراه اليوم من حال كثير من أبناء المسلمين الذين يحلقون هذه الحلقة ويتشبهون باليهود والنصارى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسنة الأخيرة من سنن الفطرة هي التطيب، وذلك لما أخرجه أحمد في مسنده، وكذلك أهل السنن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو حديث حسن. وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المسك: هو أطيب طيبكم. فدل هذا الحديث على أن التطيب من سنن الفطرة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من سنن الفطرة التي ثبتت في سنة المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، حري بكل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يظهرها وأن يطبقها وأن يعمل بها، وذلك اقتداء بالسنة الصحيحة التي ثبتت عن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلوبنا محبة السنة والعمل بها وإظهارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا، فبه يرقى المقام.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
فاشتغل عنه بمال وخول.